بسم الله، بقي على بدء الدرس تقريبا 5 دقائق حسب التوقيت الذي عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وبصيرة وعلما، اللهم آمين. في هذا اللقاء الأول من لقاءات دروس العقيدة الإسلامية يطيب لي أولا أن أستفتح بالذي هو خير، وهو التذكير بفضيلة العلم، ولقائلة أن تقول صارت هذه سنة في كل درس أو في كل متن أو في كل مادة أن يشرع المتكلم أو الشارح بالتذكير بفضيلة العلم، وأقول هنا لا بد أن يكون ذلك كذلك، لأن الإنسان من طبعه أنه نسي، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. ثم إن الأمور العظام والقضايا الكبار في الشريعة ينبغي التذكير بها في كل موطن، ولو لم يكن ذلك كذلك لما كان التذكير بقواعد الدين الكبرى 17 مرة في الفرائض عدا النوافل كل يوم متكررة. فنحن مثلا نقرأ الفاتحة كل يوم 17 مرة في الفرائض فقط، وإذا انضاف إلى ذلك النوافل ونوافل النوافل وقيام الليل والمستزيدين من الركعات لبلغ ذلك عددا كبيرا. والمعاني التي تتكرر في الفاتحة ربما لقائلة أن تقول إنه كان يكفي أن يكرر هذا المعنى مرة واحدة في اليوم، لكن أعود فأقول إن المعاني الكبار لا بد من تكرارها حتى تصبح ظاهرة لكل ذي عينين، وحتى لا يشغل عنها شاغل. ولذلك كانت الفاتحة أم القرآن، وكانت هي الركن الركين الذي يتكرر في كل يوم قراءة وتدبرا وفهما. وعليه فلا يشرب علينا مشاغب مثلا حين يقول إن الحديث عن العقيدة والتوحيد صار حديثا متكررا، وإننا موحدون بالفطرة مؤمنون بالطبيعة. أقول حتى وإن كان ذلك كذلك فإن العبد يحتاج إلى تكرار العلم ومراجعته والتذكير بالقضايا الكبار، كرر العلم يا جميل المحيا وتأمله فالمكرر أحلى. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إمام الأئمة في التوحيد، ومع ذلك لم يمنع الشريعة أو الشارع الله سبحانه وتعالى لم يمنعه ذلك من تكرار هذه القضايا الكبار على النبي عليه الصلاة والسلام بكرة وعشية، بل أحيانا بخطاب عجيب كأن يقول الله عز وجل لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويكرر عليه أخرى فيقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول له ولنا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إلى آخره من الآيات المبثوثة في ثنايا وتضاعيف الكتاب العظيم، مما يدل على أن القضايا العظيمة والمهمات الكبرى التي لأجلها خلق الإنسان لا يمنع أن يتكرر ذكرها وتردادها حتى ترسخ في الأذهان. وعليه فإننا حين نذكر بقضية العلم وفضيلة العلم فإن ذلك لا يعاب، لأن العلم من أعظم العبادات على الإطلاق. نعم، العلم من أعظم العبادات على الإطلاق، حتى أن بعض أهل العلم فضل العلم على نوافل العبادات، بمعنى أنه جعل الاشتغال بمسائل العلم أحب إلى الله عز وجل مثلا بالاشتغال بنوافل الصيام والاشتغال بنوافل الصلاة. ولست أعني هنا بنوافل الصلاة الثنتي عشرة ركعة التي يصليها المرء من غير الفريضة، وإنما أقصد ما زاد عن ذلك، يعني سهر طالبة العلم أو طالب العلم على قراءة كتاب أو تنقيح مسألة أو البحث في قضية علمية أحب إلى الله سبحانه وتعالى من سهره في قيام الليل، لأن القضية ليست في مشقة العبادة وليست في عظم جنس، ليست في مشقة العبادة من حيث الأداء، الصوم قد يكون مثلا أشق على بعض الناس، وليست أيضا في صورة العبادة، فالصلاة جنسها عبادة فاضلة فيها السجود والركوع والدعاء إلى آخره، لكن العلم كان أفضل من الاشتغال بفضول العبادة، لأنه بالعلم يتحصل جميع ما سبق، بالعلم يصح الصيام وتعرف أسراره، وبالعلم أيضا تصح الصلاة وتعرف أسرارها إلى آخره. وليس معنى ذلك لأن العبادة، يعني بعض الناس أحيانا حين يدلل لذلك يقول لأن العبادة نفعها لازم، أي أن هذه العبادة يعود نفعها على ذات العابد، المصلية هذه ينتفع بالصلاة هي، الصائم ينتفع هو بصيامه، أما العلم فإنه يحصل به نفع متعد، حيث أن من تعلم لا بد وأن يعلم غيره، هذا تعليل وجيه، لكن الأمر ليس مرتبط بذلك، فلو تعلم الإنسان ليرفع الجهل عن نفسه فقط فإنه داخل في عموم قول الأئمة إن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. وعلى ذلك أو إلى هذا ذهب الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى. ويروى في هذا مثلا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بات مرة عند شيخه الإمام مالك، وكان عادة البيوت الصغيرة والمجتمعات تلك أن كل حركة تكاد تكون مقصودة، أيضا كان من عادتهم أن العالم وطالب العلم الكبير أنه ترصد حركته وشأنه في عبادته، لأن الناس تقتدي به وتنتفع بعمله. فالذي حدث أن الإمام الشافعي حين بات عند الإمام مالك لاحظت ابنة الإمام مالك أو إحدى قرابته، يعني من خاصة أهله، أن الشافعي لم يحرك ساكنا طيلة الليل، وأن وضوءه الذي قرب له، الوضوء هو الماء المعد للتوضؤ به، أن هذا الوضوء لم ينقص منه شيء، وهذا كان محل استنكار عندهم، لأن قضية قيام الليل لم تكن قضية ثانوية يقوم بها أفراد ويدعها أفراد في ذلك المجتمع الفاضل في القرون الأولى، وإنما كانت بيوت المدينة والمجتمعات الفاضلة كانت مشهورة بإحياء الليل والقيام، وكان الذي لا يفعل ذلك يعد بطالا. وأيضا هنا أيضا ملحظ مهم جدا ينبغي التنبه له، وهو أنه ليس كل هؤلاء الأفاضل كانوا يقومون الثلث الأخير من الليل، يعني عندنا اليوم تفريط أحيانا في القيام، لأن بعضنا يسول له الشيطان أن ينام طمعا في أن يستيقظ في آخر الليل، فيصبح لا بالذي حصل القيام في أول الليل ولا بالذي حصل القيام في آخر الليل. وهنا أقول إن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقومون الليل، لكنهم يعني بعضهم لم يكن يقوم الثلث الأخير من الليل، وإنما كان يوتر قبل أن ينام ويقوم من الليل من بعد صلاة العشاء، وهذا منقول حتى عن الكبار الأجلة، حتى يقول الناظم وعلى هذا الأجلة من شيوخ الصحب الأول كأبي بكر المولى وأبي السنور عول. أبو السنور هنا المقصود به أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه كان يعرف بأبي هريرة أو أبي هر، فهؤلاء الصحابة والأجلة كانوا يوترون قبل أن يناموا، يعني إذا صلى الواحد منهم العشاء صلى ما كتب الله عز وجل له ثم يوتر وينام، لأنه ربما لا يطمع أن يقوم من آخر الليل. الشاهد أن الإمام الشافعي ليلته تلك لم يحرك شيئا من ماء الوضوء، فتعجبت ابنة مالك وسألت أباها، فسأل مالك للشافعي فقال رحمهم الله تعالى جميعا، قال لقد أدرت حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فاستنبطت منه 40 بابا من أبواب العلم. إذن كان الأئمة يرون أن الاشتغال بالعلم وقدح زناد الفهم والفكر في المسائل العلمية أحب إلى الله حتى من الاشتغال بالصلاة. وهنا ملحظ مهم ينبغي أن أنبه عليه، وهو أن الشيطان دخل على بعض طلبة العلم من هذا المدخل، فقال إن الاشتغال بالعلم يغني عن الاشتغال بنوافل العبادات، فأصبح بعض طلاب العلم مثلا يتركون بعض نوافل العبادات لاشتغالهم بالعلم. والحق أن المشتغل بالعلم هو أحرص الناس على نوافل العبادات، وإلا فأين أثر العلم على طالبه أو على العالم؟ الله تعالى يصف هذا الأثر فيقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأكثر الناس خشية لله وأكثرهم عملا بما تعلمهم أهل العلم وطلبة العلم، لذلك هم متكاملون في جميع شؤون حياتهم، يصلون ويزكون ويتصدقون ويكثرون من الذكر ويشتغلون بالعلم أيضا دون أن يكون هناك تضاد بين هذا وهذا، بل كلما ازداد العبد علما كلما ازداد عملا، لأنه يدرك عظم المسؤولية القائمة عليه. وكما قال ابن رسلان في الزبد قال وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. أنا الحقيقة أول مرة أشرح على طريقة الغرف الصوتية، والملقي أحيانا إذا لم يشعر أن هناك تجاوبا من المستمعين قد يشعر أن هناك انصرافا، فالعادة التي جرت أثناء الإلقاء أن تطرح أسئلة حتى يبقى المستمع أو المتلقي دائما مع الملقي. جزاكم الله خير، أنا يعني أقرأ التعليقات، لكن أقصد أنني أحيانا في ثنايا الكلام سأضطر لبعض الأسئلة مثلا حتى أدرك أن الذين يسمعون أنهم يتجاوبون أو غير منشغلين. طيب، فيما مر مثلا تكلمنا على قضية مهمة، وهو أن التكرار لا يعني أو أن القضايا الكبار لا بد فيها من التكرار، وأن التكرار لا يعني السآمة والملل. ومثال ذلك ماذا؟ مثلنا بشيء يتكرر كل يوم. جيد، نعم، تكرار سورة الفاتحة كل يوم 17 مرة في الفرائض. وأيضا مثلت بشيء آخر كرره الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغ عدة، وهي أعظم قضية نعيش لأجلها. ما هي القضية التي كررها الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، الأخت فاطمة أحسنتي، قضية التوحيد، وخطب فيها النبي عليه الصلاة والسلام تكرارا. نعم أحسنتم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب أحيانا بخطاب يعني مستعظم، يعني أقصد أن عادة الله عز وجل في خطاب نبيه عليه الصلاة والسلام عادة الله يخاطب نبيه متلطفا حتى في مواطن العتاب. لاحظوا هذه القضية، حتى في مواطن العتاب الله يتلطف مع نبيه لمقام نبيه صلى الله عليه وسلم منه جل جلاله. مثل ماذا؟ هل تستطيع واحدة منكم أن تستحضر موقف عاتب فيه الله عز وجل لكنه كان فيه متلطفا؟ هل تستحضرنا آية معينة؟ لا، الأخت فاطمة، سورة عبسة بدأت هكذا ب حتى وتخفي في نفسك ما الله مبدي، لا ولا التحريم. أحسنتم الأخت رياحين الأمل، عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نعم، هنا يقول أهل العلم إن الله عز وجل قدم العفو ثم أتبعه بالمؤاخذة. وهذا من جميل تلطف المولى سبحانه وتعالى مع نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنتن تعلمن أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه مقام عظيم. مع ذلك في قضية التوحيد قال الله له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فدلت القضية على أن الأمر مهم جدا، بل جدا مهم. حين نتحدث عن العلم إنما أشير إشارات، لأن الحديث عن العلم وفضله حديث مستقر في الأذهان. وأعلم أن كلما اجتمعتن الآن إلا لتحصيل هذا العلم الذي تختصر به كبيرات المهمات. الله عز وجل أشهد من الناس الملائكة وأولي العلم خاصة، والله سبحانه وتعالى جعل لأهل العلم ميزة، بل قال أهل العلم: إن العلم مؤثر حتى في البهائم. الصيد صيد الكلب المعلم حلال، وصيد الكلب غير المعلم حرام، لأنه يعتبر ميتا. الكلب المدرب المعلم إذا أرسلته على صيد فصاده فإن هذا الصيد يقع حلالا، لكن كلب من الشارع مثلا أو من البادية عدا على صيد فقتله، هل يكون هذا الصيد حلالا؟ لا، بل هو ميتا وحرام. إذن العلم أثر حتى في الدواب، فكيف بالأناسي؟ وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وأعظم العلم أن يحمل الإنسان في صدره كتاب الله عز وجل، وبهذه المزية يتقدم على الناس جميعا في أعظم عبادة بعد التوحيد، وهي عبادة الصلاة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى عليكم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والعالم طالب العلم يستغفر له كل شيء، الطيور في أوكارها أو في أعشاشها، والوحش في أوكارها، والحيتان في بحارها، كلها تستغفر لطالب العلم. إذن هي منزلة عظيمة، وتذكر هذه المنازل العظيمة يحملنا على السعي للعلم والاجتهاد فيه، لأن العلم مقرون بترك بعض الشهوات. الوقت الذي نفرقه للعلم ربما يقضيه بعضنا في تحصيل ملاذ الدنيا أو شهواتها أو التسلي، لكن ما نقرضه الله عز وجل من هذا الوقت لا يذهب هباء منثورا ولا يذهب أدراج الرياح، إنما يثمنه الله سبحانه وتعالى ويتقبله بقبول حسن. وإذا كنا اليوم نقف خلف الشاشات نلتمس العلم ونسمع للشروح، فإن الأئمة السابقة تصور. الصوت واضح الآن؟ ما أدري هل حصل قطع وأين كان القطع. طيب، أقصد أن الأئمة السابقين بذلوا في تحصيل العلم الشيء الكثير. رحلة جابر بن عبد الله لتحصيل حديث النبي عليه الصلاة والسلام رحلة معروفة، لكن ما ليس معروفا عند الكثيرين رحلة بقي بن مخلد مثلا، الذي جاء من بلاد الأندلس فقطع القارة الأفريقية كاملة، ثم توجه إلى العراق ليسمع من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الغريب أنه حين وصل إلى الإمام أحمد كان الإمام أحمد ممنوعا من التحديث، فبقي بقي بن مخلد بعد أن قطع هذه المسافة الطويلة العريضة. والآن في صوت طيب. فبقي المخلد حين أتى إلى الإمام أحمد وجد الإمام أحمد ممنوعا من التحديث، فاحتال عليه حتى يسمع منه كل يوم حديثا يقطع مسافة تغضو على 7 ساعات أو 8 ساعات بالطائرة اليوم، لنا أن نتصور أنه قطعها على ظهور الدواب أو مشيا على الأقدام، كل ذلك لتحديث أو لتحصيل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما نحن فقد جعلنا الله سبحانه وتعالى في عافية من ذلك، حيث صار العلم مبذولا في الطبعات والكتب والتواصل مع أهل العلم عبر وسائل التواصل الحديثة، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي ينبغي أن يحمدها عليه الحامدون، وأن يجتهدوا في العلم أكثر من اجتهاد الأولين، لأنه مع تيسر الأسباب يتخذ الناس سبيلا آخر وهو أن يزهدوا في العلم، والصحيح والصواب أن يجتهدوا فيه اجتهادا مضاعفا، لأن هذه النعمة لها حق، وحقها الذي سنسأل عنه جميعا يوم القيامة هو أن نصرفها فيما خلقت له. طيب، إذن يعني كانت هذه مقدمة ليست وافية في شأن العلم والتذكير به والتعريف به، لكنني أوصي الجميع بقراءة كتاب عظيم جدا اسمه صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. هذا الكتاب للشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ربما ترونه للوهلة الأولى مجددا فتضعف الهمم لقراءته، لكنه مجلد شيق رائق جميل مليء بقصص الهمم العالية التي تحفز الإنسان على مزيد من البذل في طلب العلم. صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. الأخت طالبة المجد يبدو أنها طلعت على الكتاب، هذا الكتاب جيد، وكثير من زملائي تحديدا قرأوه يعني إبان الطلب في بداية الدراسة على شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى، لأن الإنسان أحيانا مع السفر وبذل المشقة وترك الديار قد يصيبه شيء من الوحشة، فحين يقرأ من سير الأولين تصبح هذه السير تسلية له، كما سلى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذكر قصص الرسل الأولين، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل قال ما نثبت به فؤادك، فقصص الأولين ذات العبر التي لم تسق للتسلية فقط فيها تثبيت لطالب العلم على الطريق. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكن ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا هدى وعلما وبصيرا. المتن الذي بين أيدينا أو المادة التي بين أيدينا قبل المتن هي مادة العقيدة الإسلامية. إذا كنا قد تكلمنا عن فضل العلم من حيث العموم، فإن أفضل العلوم باعتبار هو علم العقيدة، لأنه مقصود الله سبحانه وتعالى من الخلق. الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، ومعنى يعبدوه هنا لا ليقيموا له الصلاة ويؤدوا له الزكاة ويسجدوا له ويقوم ويقعد فقط، لا، وإنما الشيء الذي ينتظم هذا كله وهو التوحيد. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون أي يفردوني بالعبادة. إذن ما يوصل لهذا الأمر العظيم وهو العلم بالتوحيد هو أعظم العلوم من جهة. إذن حين نسأل ما هو أعظم العلوم على الإطلاق ماذا نقول؟ جميل، العلم بالتوحيد أو العقيدة أو العلم بالله سبحانه وتعالى الذي هو العلم بالتوحيد وبالعقيدة، لكن هذا باعتبار لأن شخصا آخر يمكن أن يجيب فيقول إن أفضل العلوم هو العلم بالقرآن. ما أدري لماذا يفصل، واضح الآن؟ جميل. إذن باعتبار العلم بالقرآن أفضل العلوم، وباعتبار آخر العلم بالتوحيد أفضل العلوم، وينتظم هذه جميعا أنه علم شرعي. فنعود إلى ما يتعلق بعلم العقيدة. علم العقيدة أولى العلوم وأهم العلوم، وبه خاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال استغفر لذنبك. وبوب عليه البخاري باب العلم قبل القول والعمل، لأن القول والعمل لا يصح إلا بالعلم. ولذلك كان سبيل المؤمنين وسبيل المرسلين هو العلم حتى تقع عبادتهم على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ليست الدعوة فقط، وإنما أصلي لله على بصيرة، أصوم على بصيرة، أحج على بصيرة. إذن من أراد أن تقع أموره على بصيرة فلا بد عليه بالعلم، وأول العلوم العلم بلا إله إلا الله ومقتضياتها. ثم بعد ذلك كان المنهج أن نبدأ بالأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول كما يسميها البعض، ثم القواعد الأربعة، ثم نواقض الإسلام. والأصول الثلاثة والقواعد الأربعة ونواقض الإسلام، هذه ثلاث رسائل لمن؟ هذه ثلاث رسائل لمن؟ من المؤلف؟ نعم، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والإمام محمد بن عبد الوهاب حين ألف هذه الرسائل لم يكن يعني تأليفه مبتدعا. هذه الأصول الثلاثة، يعني ما يجي واحد يقول لنا الأصول الثلاثة كيف الإمام محمد بن عبد الوهاب جعلها ثلاثة أصول، ليش ما كانت أربعة؟ هذا يسمى في العلم السبر والتقسيم. يعني العالم أحيانا بنظره وعموم مروره على العلم يجمع أشياء في أرقام، إما على سبيل الحصر وإما على سبيل التتبع والاستقراء. فحصل للإمام محمد بن عبد الوهاب بالتتبع والاستقراء أن الأمر يقوم على ثلاثة أصول، وهذه الثلاثة الأصول هي الأسئلة العظيمة التي يسأل إياها العبد إذا وسد في قبره. وقبل أن ندلف إلى الثلاثة الأصول، فإن عادة أهل العلم هي أن يعرفوا أولا بمؤلف الكتاب. فمن هو محمد بن عبد الوهاب؟ هذه الشخصية التي فيما بعد، يعني فيما بعد وفاته وحتى في حياته، سبب جدلا كثيرا في العالم الإسلامي. يعني بعضكم ربما تكون من مناطق في العالم الإسلامي يقال لها أو تلمز أحيانا بتدينها بقول بعضهم وهابية، أو البعض يلمز حين يكون صحيح العقيدة والتوحيد أو يكثر من الكلام بالوهابية. هم يلمزون يلمزون البعض بالوهابي أو الوهابية ليختصروا أن هذا من أتباع محمد بن عبد الوهاب، لكن طبعا على سبيل التنقص. من هو محمد بن عبد الوهاب الذي لا يعرفه بعض من يلمز أتباعه بهذا المسمى؟ من هو؟ طيب أختصر عليكم، هو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد التميمي من بني تميم، وبنو تميم قبيلة عربية. نعم، الصفات التي تذكرها مجدد، ونعم هو يعتبر مجدد لأنه جدد التوحيد بعد اندراسه في الجزيرة، ثم بعد ذلك انتشرت دعوته، وسنمر على شيء من هذا. الإمام محمد بن عبد الوهاب تميمي، وتميم قبيلة من العرب، وهذه القبيلة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة بشيء. فهل تعرفنا المزية العظيمة التي ذكر بها النبي عليه الصلاة والسلام هذه القبيلة؟ طيب عموما النبي عليه الصلاة والسلام، أحسنتي، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أشد أمتي على الدجال بنو تميم. أشد أمتي على الدجال بنو تميم. يقول أبو هريرة: فلا أزال أحفظ لبني تميم هذه المقولة من النبي عليه الصلاة والسلام، أي يعني يعجبني فيهم هذه المقولة. والإمام محمد بن عبد الوهاب كان من هذه القبيلة، ولد رحمه الله تعالى في بلدة العيينة سنة 1115 للهجرة، ونشأ رحمه الله تعالى في بيئة علمية، فأبوه عالم وجده عالم، وهذا البيت من بيوت العلم كان بيت علم في وسط ظلام من الجهل الكبير يطوق نجدا في ذلك الوقت. حفظ رحمه الله تعالى القرآن قبل أن يبلغ 10 سنوات، ودرس العلوم الشرعية كالفقه، وطالع كتب التفسير والحديث، وكان حريصا على حفظ المتون العلمية، وهذه قضية مهمة جدا. يعني طالب العلم ينبغي له أن يحفظ مهمات العلوم، وأهم ما في العلوم أن يحفظ القرآن أو القدر الذي يؤهله من القرآن. ولا يتصور عالم، في فرق بين عالم وطالب علم، لا يتصور عالم ليس عنده محفوظ من القرآن ولا من السنة. ولذلك قال الرحبي في رحبيته، قال: واحفظ فكل حافظ إمام. والعلماء يكررون على طلبتهم كلمة مهمة جدا، وهي: من حفظ المتون حاز الفنون. العبارة هي: من حفظ المتون حاز الفنون، لأن الحفظ عملية مهمة في العملية العلمية. من حفظ المتون حاز الفنون. قد تقول بعض الأخوات إن الحفظ يعسر عليها، وأنها لا تستطيع أن تحفظ، وأنها يعني هل يسوغ هذا ترك الحفظ بالكلية؟ لا يسوغ ترك الحفظ بالكلية. وأنا هنا سأقرب المعنى. يعني البعض يقول: أنا أفهم ولا أحفظ والحفظ يعسر علي. أقول إن الحفظ رياضة كسائر الرياضات، بمعنى أنه لا يتصور أن الإنسان لا يستطيع أن يحفظ شيئا أبدا، لا. لكن هناك من يحفظ مثلا وجها من القرآن في يوم كامل، ومن الناس من يحفظه في 10 دقائق. أحسنت أيتها اليمان. إذن الذي يحفظ الوجه في يوم إذا استمر وداوم سيتقلص هذا اليوم، ويصبح الوجه يأخذ معه نصف يوم، بعد شهور سيأخذ معه ساعة، بعد أسابيع من المداومة ستصبح رياضة الحفظ رياضة سهلة، يصبح المقدار الذي كان يأخذ منه يوم يأخذه في ساعة أو أقل، وهكذا حتى يفتح عليه في الحفظ. لكن المهم هو التكرار، لأن التكرار يورث الحفظ. كيف؟ الإمام، أحد أصحاب الإمام الشافعي، اسمه الربيع بن سليمان المرادي. هذا الربيع لزم الشافعي حوالي 20 سنة، وكان يعصر عليه أحد كتب الشافعي، أظنها رسالته في الأصول، فيقول: قرأت الرسالة نحو من كم تتوقع؟ كم تتوقع الرقم الذي ذكره الربيع بن سليمان المرادي؟ قرأ الربيع بن سليمان المرادي الرسالة أكثر من 500 مرة، أكثر من 500 مرة. وهناك مقولة هناك مقولة للسلف تقول: ليس بعد 5 طمس. أرجو أن تحفظ هذه العبارة: ليس بعد خمس طمس. من تشرح لنا ما معنى ليس بعد 5 طمس؟ نعم محمود، فعلا، أي ليس بعد 500 مرة من التكرار طمس، يعني من يكرر محفوظه 500 مرة وليس 5 مرات، 500 مرة فإنه لا يطمس فيه ولا يكاد ينسى منه. ولذلك ترون أن الحفظة من أهل المغرب مثلا هم أقوى الناس حافظة. لماذا؟ لأنهم يمتازون بالتكرار، كما قال ابن خلدون: أحفظ أهل الدنيا أهل المغرب. وقال صديق حسن خان وهو من علماء الهند قال: أحفظ الناس أهل المغرب. إذا التي ترى من نفسها أنه يعسر عليها أن تحفظ، ليس عليها إلا أن تفتت المحفوظ إلى أجزاء صغيرة ثم تكرر هذا الجزء مرات كثيرة فإنها ستحفظ. والدليل أن بعض كبار السن في بعض نواحي العالم الإسلامي يكاد الجميع يحفظ سورة ياسين. لماذا؟ نعم، من كثرة التكرار، لأنهم يقرؤونها في المآثم ويقرؤونها للتبرك ويقرؤونها على الأموات ويقرؤونها على المرضى، ولأنهم يستعينون بها لحل المشاكل كما تقول أمة الحق. لكن الشيء بالشيء يذكر، هل ما يفعلونه صحيح؟ يعني الياسمين تقول بدعة، وأمة الحق تقول بدعة، وأم محمود اليمان تقول لا، لم يرد بها نص شرعي، لا يصح في فضل سورة ياسين شيء إلا أنها من القرآن، لا يوجد دليل على ذلك. هذا الكلام بعضه صحيح والبعض الآخر ربما ليس بصحيح. الصحيح أنه لم يصح في فضل سورة ياسين حديث. كل الأحاديث التي وردت في فضلها أحاديث تكلم أهل العلم على صحتها، لكن مجموع هذه الأحاديث من مجربات القرآن يقول: ما قرأت ياسين على شيء ثم سئل الله بها إلا واستجاب. وهذا لا يسوغ ما يفعله بعض الناس من مثل قولهم عدية ياسين فيقرؤونها 50 مرة أو 1000 مرة، لكن مجموع هذه الأحاديث تدل أن لها فضلا كبيرا، كونها قد بالقرآن أو اقرأوها على موتاكم أو ياسين بما قرأت له، كل هذه الحديث مفردة لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والذي جرنا لهذا هو الحديث عن التكرار، فالتكرار هو الذي يورث الحفظ وهو الذي يفتح الأذهان للفهم. والإنسان إذا تدبر مع التكرار حصل له مع الحفظ فهما، لأن كل مرة يفتح عليه من المعاني التي لم تكن حاضرة في المرة التي قبلها. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين سجن جعل يدير القرآن ويكرره ويردده، قال: ففتح علي فيه من الفهوم والمعاني التي لم يكن فتح علي قبل ذلك، حتى وددت، يقول: حتى وددت أنني انصرفت بكلية إلى القرآن، أو كما قال رحمه الله تعالى. ومن الأدلة على أن التكرار يورث الحفظ ما يحصل معنا جميعا في كل أسبوع. إحنا كل أسبوع نكرر ماذا؟ هل هذا القطع يعني خاص بي أنا، أم يحصل مع الأخوات أنه يصير في قطع واتصال مرة أخرى بالملقن؟ طيب الله المستعان. إذا سورة الكهف لأننا نكررها في كل جمعة، يحصل لنا إما حفظ السورة بالكامل وإما حفظ أكثرها. أنا إذا أكرر على قضية التكرار. ولذلك الأئمة والعلماء الكبار الأحياء منهم والأموات يكررون مسائل العلم ما بين الدراسة والتدريس، ما بين الدراسة والتدريس، حتى يرسخ العلم في أذهانهم. فإذا جلس أحدهم للتدريس 30 سنة 40 سنة 20 سنة صح أن نسميه من الراسخين في العلم، لأن مسائل العلم رسخت في ذهنه فأصبحت معروفة حاضرة من كثرة التكرار. وإذا كان الحفظ مهما فإن آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان. والعلماء تحدثوا عن هذه القضية كثيرا فقالوا: ينبغي أن يكون مصحف الإنسان في صدره لا في قرطاسه. ويوردون أمثلة لذلك، أن بعض الأئمة والمحدثين الكبار لما كانوا يعتمدون فقط على الكتابة نعم وعلى ما حواه الصدر لا ما حواه الصدر حصل لهم ما يسمى عند أهل الحديث بإيش في مصطلح عند أهل الحديث اسمه أم محمود اقتربتي أنت من معرفة الشخص لا ليس الوهم الاختلاط الاختلاط وحدث هذا مثلا لابن لهيعة نعم حدث لابن لهيعة لما احترقت كتبه اختلط أصبح يركب المتن هذا للإسناد ذاك ويظن هذه المسألة تلك والمختلط لا يأخذ عنه المحدثون حديثه ويعتبر ضعيفا لأنه أصبح غير ضابط طيب إذن الحفظ أصبح شيئا مهما ولذلك من استطاعت أن تحفظ ثلاثة الأصول والقواعد الأربعة فعليها بذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب هذا الكتاب حفظ القرآن في سن مبكرة قبل بلوغ 10 سنين ثم حفظ متونا شتى وقرأ على أعلام أهل بلده بل انتقل رحمه الله تعالى إلى الحجاز ليقرأ على بعض الأئمة فقرأ في المدينة المنورة على علمائها ومنهم الشيخ العلامة عبد الله بن إبراهيم الشمري وقرأ على ابنه وكان فرضيا أي معروف بالفرائض إبراهيم الشمري مؤلف كتاب العدل الفائض في شرح ألفية الفرائض وانتقل رحمه الله تعالى إلى مكة وقرأ على محمد حياة السندي قرأ على جماعة من أهل العلم كعادة الأولين من أهل العلم أنهم يرحلون في طلب العلم ثم بعد ذلك بدأ بالدراسة والتدريس والدعوة إلى التوحيد وعانى في ذلك شيئا كثيرا لأنه جاء في مجتمع أطبقت فيه الجاهلية وضربت بأقنابها على أهل ذلك المجتمع حتى قيل إنه عبدت في ذلك المجتمع الأوثان وعادت سوق الأصنام وهو كتبه رحمه الله تعالى أعظم كتبه كتاب التوحيد وألف أيضا كشف الشبهات وكتاب الكبائر والرسائل التي معنا ثلاثة الأصول ألف أيضا كتاب مختصر الإنصاف والشرح الكبير وهذا في الفقه الحنبلي وألف مختصرا لزاد المعاد وألف مختصرا للسيرة النبوية له عديد من الكتب والرسائل رحمه الله تعالى لكن أشهر هذه الكتب الذي حظي بالقبول والانتشار هو كتاب التوحيد ورسائله في الاعتقاد توفي رحمه الله تعالى عام 1206 بعد أن ترك لنا هذه الدعوة المباركة التي من بركتها ما نعيشه اليوم سواء في المملكة العربية السعودية أو في خارجها من الصحوة الإسلامية العظيمة التي انتشرت بعد ذلك عبر طلابه ومحبيه للعالم الإسلامي حتى كاتب بعضهم الإمام محمد بن عبد الوهاب في حياته مثل ما حصل من الصنعاني حين كتب إليه رسالة عظيمة يقول فيها سلامي على نجد ومن حل في نجدي وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي المهم أن دعوة الإمام كان لها أثر في العالم الإسلامي فتأثر بها المشارق والمغاربة وحصل بها بعث جديد للتوحيد ومن هنا سمي الإمام محمد بن عبد الوهاب مجددا أنا أعرف أن هذه المقدمة أخذت منا جزءا ليس عليه تقسيم المنهج لكن هذا مدخل كان لابد من أن نطيل فيه قليلا والآن بقي معنا قريبا من 5 دقائق أتركها لأسئلتكن إن كان ثمة سؤال طيب أحيانا إذا لم يكن هناك سؤال وهذا سيحفزكم إن شاء الله في اللقاءات القادمة أن يكون هناك أسئلة إذا لم يكن هناك سؤال فأنا من سيطرح عليكن واجبا وليس سؤالا الواجب كالتالي أي نعم الواجب كالتالي اكتبي 50 فائدة من فوائد العلم، 50 فائدة من فوائد العلم، كثير ولا قليل؟ كثير؟ يعني لا تجاملنا حتى يكون الأمر يسير، اكتب لي 50 فائدة من فوائد العلم، كثير ولا نقلل شوية؟ طيب جزاكم الله خير. الأخت وفاء يعني على سنة موسى عليه السلام تقول قلل شوية، لأنه فرضت الصلاة 50 ثم لا زال موسى يراجع النبي عليه الصلاة والسلام حتى قلل ذلك. طيب احنا نجعلها على 3 درجات، خلونا نبدأ ب20 فائدة، نخليها 20 فائدة من فوائد العلم. إذن هذا هو واجب اللقاء القادم بإذن الله تعالى، واللقاء القادم سنشرع سريعا في أخذ ما فاتنا، لأن الدرس الأول كان فيه غياب والدرس الثاني كان مقدمة، فسنشرع بإذن الله تعالى. تفضلي اليمان، تفضلي. طيب هذا الواجب يعني جيد. سنكتب 20 فائدة من فوائد العلم، ثم بعد ذلك اذكري مثالين لأهمية التكرار، اذكري مثالين لأهمية التكرار. تفضلي يا أخت فاطمة. نحن بانتظار الطلب الذي تقدمتم به الأخت فاطمة العثماني. بالنسبة لطلب الأخت فاطمة، أتوقع أن الأخت اليمان أو المشرفات هن اللواتي يمكن أن يرتبن هذا الأمر. أنا الأنسب لي ما يناسب الأخوات، إذا كان التوقيت مناسب فجيد، إن أردتم أن نؤخره عن هذا التوقيت، يعني بدل ما يكون 7 يكون 8 مثلا، أنا بالنسبة لي ما في مشكلة، لكن أرى أن الأخوات المشرفات هن اللواتي يعطينا هذا الترتيب أو يتركنا الأمر للتصويت، ثم بعد ذلك إذا بلغت بالوقت فسأكون على الموعد بإذن الله تعالى. مدة الدرس ساعة زمنية واحدة. أفضل الشروح للأصول 3 شرح شيخنا الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو مطبوع وموجود أيضا PDF على الشبكة. وهناك شرح لحفيده الشيخ معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ مطبوع أيضا وموجود بديه. طيب يعني هناك مقترح بأن يكون بداية الدرس 7:30 إلى 8:30 تحسبا لأي طالب، وحتى يكون هناك فاصل لأن 9 هناك درس. انتهى وقت درسنا الآن، لكن تصويت سريع، إذا كان من 7:30 إلى 8:30 مناسب أرجو التلقين بواحد. المصوتات 11 من أصل 20، من أصل 22، يعني نحن على المنتصف. 7:30 للـ8:30 مناسب، فإننا نصوت بواحد. جيد، إذن الأغلبية مع هذا التوقيت. من تريد من 7 إلى 8 كما حصل اليوم تصوت ب2. إذن الدرس إن شاء الله تعالى يكون من 7:30 إلى 8:30. إلى أن ألتقيكم مرة أخرى، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا هدى وبصيرة وعلما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك من الذنب الذي لا نعلم. اللهم ما فاتنا بإساءة منا وتقصير، فنولنا إياه بإحسان منك وجود وفضل وكرم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين.